قلبي بدمك باك ذليل إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من نعمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الصدق. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، ابغي رضا المولى فأغبى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. قال الشاعر: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعدل إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عصا موسى تلقف ما صنعوا. وفد أبو نواس على الخصيب بمصر فأذن له وعنده الشعراء، فأنشد الشعراء أشعارهم، فلما فرغوا قال أبو نواس: أنشدوا أيها الأمير قصيدة هي كعصا موسى تلقف ما صنعوا. قال: أنشد. فأنشده قصيدته التي منها قوله: إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا، فأي فتى بعد الخصيب تزور؟ فتى يشتري حسن الثناء بماله، ويعلم أن الدائرات تدور، فما فاته جود ولا ظل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فاهتز الخصيب لها طربا، وأمر له بألف دينار ووصيف ووصيفة. قال الشيخ جمال الدين بن نباتة في المدح والثناء: روت عنك أخبار المعالي محاسنا، كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد، فوجهك عن بشر، وكفك عن عطن، وخلقك عن سهل، ورأيك عن سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 53 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من أذار مارس عام 2022 ميلادي. في 24 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحققت إحدى أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران، وقد شارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا، يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس. هذا ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. في 24 من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وقد تزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات النظام العراقي على العاصمة طهران للترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. وأخيرا وفي 12 من شعبان المعظم عام 498 للهجرة، توفي في بلاد الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب الشهير الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الملقب بالغساني. وكان الغساني من كبار أطباء عصره، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ونظم مجموعة قصائد وديوانا للشعر، وكان من أبرز أساتذة جامعة قرطبة. ومن أبرز مؤلفات الغساني الأندلسي تمجيد المهمل في بحث أحوال العلماء والألقاب والكنى والألقاب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم، حكايات، هل تعلم، مشاركتكم الصوتية، طرائف وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا عظيما علينا، فيه أحكام وفيه تعاليم وفيه فروض وفيه واجبات.
نعم يا أصدقاء، نتعلم من هذه التعاليم والأحكام كيف نعبد الله وكيف نعيش حياتنا بسلام وأمان،
بدون أن نؤذي أحدا وبدون أن نسيء إلى أي أحد.
أصدقائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع شيق وجميل وممتع ولطيف.
نعم، حول موضوع جميل جدا جدا جدا، وهو موضوع من مواضيع القرآن الكريم.
قصة جميلة من قصص القرآن الكريم التي طالما سمعنا عنها وقرأنا عنها أيضا.
إنها قصة أصحاب الفيل.
أحسنت يا حنان. لكن يا حنان ويا أصدقائنا الحلوين، قبل أن نبدأ قصتنا يجب أن نعرف جميعا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان مولده في أي عام؟
في عام الفيل.
أحسنت، وهي إحدى دلائل النبوة التي سبقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما سننتهي من سماع القصة يا أصدقائنا سوف تعرفون ما هو عام الفيل.
إذن هيا بنا
لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائنا الحلوين، اجتمع الإخوة الثلاثة في إحدى الليالي حول الجدة العجوز لتحكي لهم كالعادة قصة من قصصها التي حفظتها. في تلك الليلة اختارت لهم الجدة قصة رائعة من قصص القرآن الكريم، إنها قصة أصحاب الفيل. سألها مهدي وقال لها:
جدتي.
نعم يا مهدي.
ولماذا سميت القصة بقصة أصحاب الفيل ها؟
يا بني يا صغيري، عندما تستمع إلى آخر القصة فسوف تعرف لماذا سميت بقصة أصحاب الفيل.
أنا سمعت من المعلمة يوما وهي تقول إن قوما جاءوا ومعهم فيلة ليهدموا الكعبة المشرفة ولم يتمكنوا من ذلك.
نعم يا جدتي، هناك سورة في القرآن الكريم معانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح مفصل. السورة تشرح قصة أصحاب الفيل.
أحسنت يا خديجة.
نعم، أنا أيضا أعرف أن هناك في القرآن سورة باسم أصحاب الفيل، ولكني لا أعرف القصة بكاملها.
حسنا، لا عليك يا مهدي، سوف أقص عليكم يا أولادي القصة كاملة.
شكرا لك يا جدة.
شكرا لك.
إذن استمعوا جيدا يا أولاد، كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك حاكم يقال له أبرهة.
وماذا فعل الحاكم يا جدتي؟
ماذا فعل؟
صبرا يا أولاد.
وما علاقته بالكعبة يا جدتي؟
سوف أحكي لكم.
اصبر يا مهدي، دعنا نستمع إلى تفاصيل القصة أولا. تفضل يا جدة، تفضل.
إذن استمعوا جيدا. كان كثير من أهل اليمن إذا اقترب موسم الحج يخرجون إلى مكة ليحجوا إلى الكعبة المشرفة ويؤدوا المناسك حسب التقاليد التي تعارف عليها الناس في الجاهلية.
وهل في ذلك ضرر يا جدتي؟ ما دام أنهم يحجون حول الكعبة المشرفة.
نعم يا جدتي، ما هو الضرر في ذلك؟
يا أولادي، كان هناك ضرر كبير على أبرهة الحبشي.
كيف يا جدتي؟
في يوم سأل أبرهة عن ذلك فقالوا له إن للعرب بيتا يحجون إليه كل عام وهو في مكة.
وماذا فعل حين سمع بالحجاج الذين يحجون بيت الله؟ يا جدتي،
خطرت في ذهن أبرهة فكرة.
فكرة؟
نعم
يا جدتي.
نعم هي.
قرر أبرهة الحبشي أن يبني كنيسة ضخمة جدا. ولما انتهى من بنائها طالب الناس كي يحجوا إلى الكنيسة بدلا من السفر إلى الكعبة.
وماذا فعل الناس؟
ماذا فعل
الناس حينما سمعوا بذلك الأمر؟ استهزأوا بأبرهة، فكيف يتركون بيت أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليحجوا إلى كنيسة أبرهة؟
نعم، وكيف يا جدتي؟
بعد ذلك يقال إن أحد الأشخاص قد تسلل إلى البناء الذي بناه أبرهة ولطخه بالنجاسة، بحيث أغضب ذلك أبرهة كثيرا.
وماذا فعل في تلك الحالة يا جدة؟
يا أولادي، أصدر أبرهة أوامره إلى الجيش ليتجهز ويستعد للمسير إلى مكة.
أحقا ما تقولين يا جدتي؟
نعم.
ماذا كان يريد أن يفعل بمكة؟
اسمع يا بني، كذلك أعطى أوامره لكي يجهز الفيالة للحرب.
لهذه الدرجة أخذ يحقد على الناس الذين كانوا يحجون الكعبة؟
نعم يا مهدي.
وماذا فعل بعد ذلك يا جدتي؟
يا أولاد، وصل أبرهة المسيرة وبرفقته كانت مجموعة كبيرة من الفيالة.
وهل وصل إلى مكة يا جدة؟
نعم جد.
عندما أصبح الصباح تهيأ أبرهة لكي يغير على مكة ويهدم الكعبة.
يا إلهي،
وماذا بعد يا جدتي؟ هل فعل شيئا؟
نعم يا جدتي، إنها قصة مشوقة. وماذا فعل يا جدتها؟
يا بنيتي يا خديجة، بعد أن وصل أبرهة إلى مقربة من الكعبة برك فيل من الفيلة على الأرض ولم ينهض.
عجبا.
فحاول جنود أبرهة أن ينهضوه لكنهم عجزوا عن ذلك.
وماذا بعد يا جدة؟
بعد أن شاهد أبرهة الفيل وقد جلس على الأرض أمر جنوده أن يتركوه لكي يواصل تقدمه نحو الكعبة.
وهل وصل فعلا يا جدتي؟
نعم يا جدتي، ماذا حصل؟
هنا يا أولادي تجلت قدرة الله سبحانه وتعالى في حماية بيته الذي بناه نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام.
وكيف يا جدتي؟
بعد أن رأى الله سبحانه وتعالى ماذا يريد أبرهة من فعله أرسل عليه طيورا كثيرة جدا.
عجبا.
كان كل طير يحمل في منقاره حجارة. وأية حجارة؟ هي ليست حجارة عادية يا أولاد.
يا جدتي.
نعم، كانت الطيور تحمل أحجارا قوية جدا. عندما كانت تسقط على رؤوس الجنود الذين أمرهم أبرها بتهديم الكعبة، كانوا يسقطون أمواتا الواحد تلو الآخر.
شيء جميل يا جدتي.
نعم.
جميل ومفرح جدا.
نعم يا أولاد.
وهل كانت الطيور بعدد أفراد الجنود يا جدة؟
كان عدد الطيور أكثر من عدد الجنود بكثير.
شيء رائع.
وأخذت الحجارة تتساقط على رؤوس الجنود حتى مات بعضهم وبدأ يهرب بعضهم الآخر.
شيء جميل يا جدتي.
نعم.
كم أنا سعيدة بهذه القصة.
وهكذا.
سعيدة جدا.
نعم. وهكذا رجع جيش أبرها مذلولا مشردا، وأصيب أبرها بحجارة من الأحجار التي سقطت من السماء. أصيب إصابة شديدة ظل يعاني منها حتى مات.
وماذا عن الجنود الباقين يا جدة؟
يا صاحب، عادوا هاربين إلى ديارهم، وعاد أهل مكة إلى كعبتهم فرحين مسرورين يطوفون حول كعبتهم من جديد.
فعلا إنها قصة جميلة جدا يا جدة.
قصة مشوقة جدا يا
جدتي.
نعم يا صاحب.
لماذا سمي هذا العام بعام الفيل؟
يا بني، لأن في ذلك العام حصل حدث ما هو أعظم وأعجب.
ما هو؟
لقد حدث شيء عظيم غير الدنيا بأسرها. ذلك الحدث العجيب هو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سوف لن أنسى هذه القصة أبدا يا جدة. اليوم سوف أحكيها لأصدقائي في المدرسة.
أنا سوف أيضا أحكيها.
فعلا يا جدتي، أن قصصك كلها جميلة.
نعم يا أولادي، هي جميلة بسبب معين.
وما هو يا جدتي؟
وما هو؟
لأنها قصص جميلة من قصص الأنبياء، هذا أولا. وثانيا، إنها تحمل معاني كثيرة.
معاني كثيرة؟
نعم، أنا أحكي لكم هكذا قصصا لأنني أريد أن تتعلموا منها أشياء عديدة.
وماذا يمكن أن نتعلم منها يا جدتي؟
يا بنيتي، أن تتعلموا من قصة اليوم مثلا أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إنه بالمرصاد دائما لكل معتد.
نعم يا جدتي. نعم صحيح.
يا أولادي، يجب أن تتعلموا أن الله شديد العقاب لكل من يفكر.
نعم، هذا صحيح يا جدتي.
يا جدتي. شكرا لك.
أصدقائنا الحلوين، أحبائنا الطيبين، عليكم أن تعلموا أن الله أيضا رغم أنه شديد العقاب فهو كذلك رؤوف رحيم لا يضيع أجر المحسنين. لقد كانت حادثة أبرهة الحبشي حادثة أثبتت أن الله لا يتساهل مع المجرمين ولا يتساهل مع الظالمين أبدا. We'll be right back.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، أتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر. 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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه. 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 أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك. 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 واجعله دوما بستانك، ونعم في هذا البستان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، أتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى. 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 تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل.
أعزائنا أصدقائنا، كما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم آيات عديدة، لكل آية من هذه الآيات فائدة، لو تمسكنا بها سوف تنجينا من عذاب الله وتنجينا من مساوئ الحياة.
نعم أكيد يا أصدقاء، لذلك علينا دائما أن نتمسك بالقرآن الكريم ونتمسك بآياته وتعاليمه.
أصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر إيران لإنتاج مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأيضا مسلسل مريم العذراء، وهذا المسلسلان هم من قصص القرآن الكريم والتي أعجبت بهن واستمتعنا وفهمناهن أيضا، وأن كل آيات القرآن الكريم هن لنا وبفائدتهن ومعانيهن، وهي كلام رب العالمين والكتاب الذي يحتوي الكلام الله سبحانه وتعالى، وكلهن مقدس ولهن كلاما أعجبت بهن. ومن قصة النبي الله آدم وأبو البشرية إن رسول الكريم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ولد في عام الفيل، والذي من هاجم إبراه على بيت الله الحرام وكان معه جيش من الفيلة وسمي بعام الفيل. مع شكري الجزيل لكم إذاعة طهران العزيزة، إذاعة طهران العربية، أنا حوراء عواد من ديالى العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا أحباءنا، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصصا كثيرة، كل قصة تحكي حياة أحد الأنبياء وكيف عانى وكيف عاش وسط أهله وأصحابه.
نعم يا أصدقائنا، قد أنزل الله أيضا قصصا أخرى بالإضافة إلى قصص الأنبياء، جميعها فيها عبر للناس أجمعين.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل المعلم التلاميذ وقال: ما هي الصخور الرسوبية؟ أجاب أحد التلاميذ:
أستاذ، الصخور الرسوبية هي الصخور التي تذاكر طول العام ولا تنجح.
سأل الأب ابنه وقال له: أين يكثر الذهب يا بني؟ فقال الابن:
يكثر الذهب يا أبي في يد أمي.
أعزائنا أصدقائنا، في قصة الفيل بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا على قوته وعدم تسامحه مع أي معتد. لقد ضرب الله أبرهة وجيش أبرهة بطيور أبابيل أسقطت الجيش كله، بحيث لو اجتمعت جيوش قريش وقتها كلها لما استطاعت أن تقف بوجه جيش أبرهة.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يا أصدقائنا الطيبين، لهذا فإن القصص التي نسمعها من القرآن الكريم هي قصص ذات فائدة، قصص لها معان عديدة بالإضافة إلى أنها مشوقة ورائعة.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
عندما تكبرين ماذا تنوين أن تكوني؟ أحبائنا، كان هذا سؤالاً اعتادت المعلمة أن تطرحه على طالباتها في الحصة الأولى من كل عام دراسي بعد أن تتعرف على أسمائهن. ضحكت المعلمة والطالبات من بعض الإجابات الطريفة والغريبة، فمريم تود أن تكون طبيبة بيطرية لأنها تحب الحيوانات الأليفة، وسلمى تتمنى أن تكون سائقة باص روضة لأنها تحب الاستمتاع بصخب الأطفال الجميل وأناشيدهم الصباحية العذبة، أما ماجدة فتنوي أن تصبح قبطان سفينة لأنها تحب البحر وتهوى السفر والسياحة.
نعم يا أحبائنا الحلوين، عندما وصل الدور إلى سناء صمتت قليلا ثم قالت: لا جواب لدي. سألتها المعلمة: لما يا ابنتي؟ لما يا سناء؟ هل لأنك لم تقرري بعد؟ أجابت سناء: لا يا معلمتي العزيزة، بل لأنني ببساطة لا أريد أن أكبر. قالت المعلمة: لكن قطار العمر لا يتوقف يا حبيبتي، هل تظنين أنك ستبقين في سن 13 إلى الأبد؟ قالت سناء: لو كان بيدي لما رغبت أن أغادر سن 6 لأني أحب كل شيء في طفولتي، وهم يريدون أن يبعدوني عنها بحجة أنني كبرت.
سألتها المعلمة في تعجب: هل هذا لغز يا سناء؟ عمن تتحدثين يا ابنتي؟ أجابت سناء: قبل افتتاح المدرسة كنت أنتظر مهرجان الصيف بفارغ الصبر لأني كنت بشوق لممارسة الألعاب الموجودة فيه، لكن أخي الكبير رفض أن يصطحبني مع إخوتي في بداية الأمر بحجة أنني كبرت، ولم يوافق إلا بعدما تبللت عيوني بالدموع، وقبل ذلك بعام طلب أهلي مني أن أتوقف عن ممارسة لعبة الغميضة مع بنات الجيران أمام بيتنا، والحجة نفسها وهي أنني كبرت.
تعاطفت عدة طالبات مع سناء، وبدأ همس الأحاديث الجانبية يرتفع والكلمات البريئة المصاحبة لها تزداد، ولكن قطعها صوت الجرس معلنا انتهاء الحصة. وقبل أن تغادر المعلمة بلغت طالباتها بأن سؤال حصة يوم غد سيكون: ماذا لو عدت طفلة صغيرة؟ ماذا كنت ستفعلين؟ صفقت البنات لهذا المقترح، وكانت سناء أكثرهن فرحا به. قطعت المعلمة التصفيق لتقول لهن: تجهزن بشكل جيد وأحضرن معكن ما تردن لتمثلن أدواركن عمليا، أريد أن يكون العرض مريحا ومبهجا.
في اليوم التالي كانت مريم بصحبة دميتها التي اشتراها لها والدها وهي في 5 من عمرها، احتضنتها ومشطت شعرها وقبلتها كما كانت تفعل في صغرها، ثم وضعتها على سريرها الأبيض لتنام، وقدمت ماجدة بقيادة دراجتها القديمة بمهارة بين الفواصل الموجودة بين مقاعد الطالبات، ونطت سلمى على الحبل 100 دون توقف، فيما اشتركت إيمان ونوار بلعبة الحصى معا لتتفوق نوار في نهاية المطاف.
نعم يا أحبتنا الحلوين، على صوت الضحك والتصفيق أكثر من مرة أثناء العرض، وانتهت الحصة باقتراح من سناء بإقامة معرض لهذه الذكريات الجميلة على مستوى المدرسة.
معنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن الملائكة حينما رأت النور الذي في المحمل قدست الله وسبحته ونزهت، ثم قالت ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فكبر جبرائيل. فهذا إشارة إلى الفصل الأول وهو التكبير في الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية: ثم عرج به إلى السماء الثانية، وعندما رأته الملائكة نفرت إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت ما أشبه هذا النور بنور ربنا، فقال جبرائيل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. هذا الفصل الثاني من فصول الأذان. فاجتمعت الملائكة وتحادثت مع النبي الأكرم بنظائر العبارات المتقدمة التي ذكرناها في قولها. بعد ذلك تقول الرواية: ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الثالثة، فنفرت الملائكة ثم سجدت وسبحت، فشهد جبرائيل للنبي بالرسالة. واجتمعت الملائكة أيضا وذكرت نفس الكلمات المتقدمة التي ذكرتها في السماء الأولى. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فلم تقل الملائكة شيء، ففتحت أبواب السماء، فنطق جبرائيل عليه الصلاة والسلام بباقي فقرات الأذان والإقامة. إذن حينما نستحضر الأذان لابد للإنسان أن يستحضر هذه الأجواء. أولا أنها أجواء عروج إلى الله تبارك وتعالى، الصلاة معراج المؤمن. فحينما يبدأ بالصلاة التي افتتاحها الأذان يعني افتتاحها المستحب، وإن كان افتتاحها التكبير أو تحريمها التكبير وتحليلها السلام، لكن هنا يفتتح الإنسان بالأذان وهو يستشعر هذه المعاني للرواية. أولا يستشعر بأنه هذا نشيد جبرائيل، وهذا تنزيه جبرائيل، وهذا ملك الوحي يتحدث بالأذان. فحينما يردد الإنسان عبارات الأذان يستشعر أنه قد تلقاها من جبرائيل، ويستشعر في نفس الوقت أنه يعيش حالة من العروج إلى الله. يعني لاحظوا، يبدأ بالسماء الأولى ويبدأ التكبير، ثم السماء الثانية والتشهد، السماء الثالثة يعني الشهادة بالتوحيد، السماء الثانية، السماء الثالثة الشهادة بالنبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنفتح السماوات بعد ذلك، يعني بعد التكبير والشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، تنفتح الآفاق. ويستشعر الإنسان أيضا في هذه الأجواء أنه في أفواج من الملائكة، في رعيل من الملائكة التي تشهد صلاته وتشهد أذانه وتشهد إقامته، وبالتالي يمثل الأذان منطلقا. ولذا يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق في صحيحة محمد بن مسلم، يقول: إذا أذنت أذنت الملائكة، أذنت وأقمت، صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد. جعلنا الله وإياكم ممن يصلي مع الملائكة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، غيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت